ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنة والأخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 15 بعد 105، وهي خاصة بالتفسير. ومعنا في هذه الدورة أقوال البراء ابن عازب الصحابي الجليل رضي الله عنه في التفسير، وذلك في 6 من شهر رمضان لعام 44,400. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يكون تفسيرا مباركا، وأن ينفعنا وإياكم به، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونبدأ بترجمة الصحابي الجليل البراء ابن عازب رضي الله عنه من سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال الذهبي: البراء بن عازب ابن الحارث الفقيه الكبير أبو عمارة الأنصاري الحارثي المدني نزيل الكوفة، من أعيان الصحابة رضوان الله عليهم، روى حديثا كثيرا وشهد غزوات كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي من جهة الأحاديث فهو من الرواة الذين رووا كثيرا. وهناك فرق بين من روى كثيرا وبين المكثرين، فرق بين روى كثيرا وبين كان من المكثرين. كان من المكثرين أي أنه عرف بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكثرون هذا المصطلح إنما اختص به بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأبو هريرة رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنها، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه، ابن عباس. المكثرون عن الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء ليسوا كثيرين، وهم الذين مسانيدهم تبلغ الآلاف. ففرق بين هذا وبين روى كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى كثيرا قد يكون بالمئات، هذا يقال كثيرا. أما المكثرون فإنهم تجاوزوا الآلاف، أعلاهم أبو هريرة رضي الله عنه الذي مسنده تجاوز 5,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها التي تجاوز مسندها 2,000 حديث، وهكذا. فأولئك الصحب الذين هم من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنهم رووا كثيرا رووا آلاف الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لطول ملازمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أبو هريرة أكثر الصحابة رواية، لأنه أكثر الصحابة لزم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه أسلم في العام السابع، أنه أسلم في العام السابع، ومع ذلك لزم النبي صلى الله عليه وسلم لزوما، نقل عنه أحاديث كثيرة بالآلاف، غير أيضا ما حدثه به بعض الصحابة فذكره. ونحن نعرف أن مراسيل الصحابة لا إشكال فيها، يعني يروي بواسطة الصحابة، لكن لا يضره هذا، لأن مرسل الصحابي لا إشكال فيه، مرسل الصحابي لا إشكال فيه، لأن الصحابة كلهم عدول. إنما المراسيل لغير الصحابة نقول فإنها من نوع الضعف، وذلك لأننا لا ندري هذا الذي ماذا، هذا الذي أرسل عنه ثقة أم لا، ثقة أم لا، حتى ولو كان من مراسيل كبار التابعين على الصحيح، فإن المرسل نوع ضعف. لكن إن توبع هذا المرسل بمرسل آخر واختلف المخرج، فإنه يتقوى، يتقوى به، وغير ذلك من الأمور التي يتقوى بها المرسل. فأما مرسل الصحابي فإنه مقبول. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، فلا يضر الجهالة بالصحابي. وحتى لو جاء عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الإبهام في الصحابي لا يضر، بخلاف الإبهام في غير الصحابي. يقال عن رجل عن سعيد مثلا المسيب، فهذا يضر، لأن المبهم هذا ما ندري عن درجته، ربما يكون ضعيف، ربما يكون كذا. ولهذا مثل هذا الإرسال يكون ماذا، يكون فيه نوع ضعف. كذلك التدليس، إذا كان الإنسان يدلس وعنعن، ربما أسقط رجلا ضعيفا، ويكون حدث عنه بواسطة، حدث عن الثقة بواسطة، والواسطة هذه ضعيفة، فيعنعن فيقول عن فلان وقد أسقط رجلا، قد أسقط رجلا، وهذا الرجل يكون ربما يكون ضعيفا. فكل هذا من أنواع الضعف. أما مرسل الصحابي فمرسل الصحابي مقبول. ليه؟ لأن الصحابة كلهم عدول. فأبو هريرة رضي الله عنه أكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما لم يصل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدره ولا قاربه. فإن هذا المسند، مسند أبو هريرة رضي الله عنه الذي تجاوز 5000، لم يقاربه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عرف هذا حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي شهد له بهذا. ففي الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال النبي: قد كنت أعلم أنه لن يسألني أحد عن هذا الحديث قبلك أبا هريرة، لما أرى من حرصك على الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن النبي كان يعرف له ذلك، كيف لا، وهذا من دعوته ومباركته صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي يوما: أيكم يبسط رداءه؟ فبسط أبو هريرة رداءه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم هكذا، ثم وضعه في حجره وقال: ضمه عليه. فضم، قال: فضممته فما نسيت شيئا بعد، فما نسيت شيئا بعد. وفي الصحيح أيضا أنه قال رضي الله عنه: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني هذا أمر معروف حتى من زمان النبي ومن زمان أبو هريرة رضي الله عنه، إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلا قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا، ما لا يسمعون، أو كما قال رضي الله عنه. فأبو هريرة لزم النبي، ولهذا مع كونه أسلم متأخرا إلا أنه رضي الله عنه كان راوية الإسلام بجدارة، أول أكثر من روى بجدارة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد ماذا؟ نجد أعداء السنة يوجهون السهام لمن؟ لأنس بن مالك، يوجهون البراء بن عازب، يوجهون في كذا في السنة، يوجهون لأبي هريرة كروية الإسلام، ويوجهون للبخاري كأصح الكتب المصنفة في الحديث. ليه؟ لأنه إذا تسنى لهم الطعن في أبي هريرة والطعن في البخاري وسلم لهم ذلك سقط الإسلام بالسنة. يقول لك هذا من رواية أبو هريرة، أبو هريرة كان وكان وكان يحدث بشبه ببطنه ومش عارف إيه، وكان يقول ويقول. البخاري هذا ليس معصوما، البخاري عنده أحاديث كثيرة جدا ومعروف عندهم 15-20 حديثا كده معلمينهم أصلا. يعني ما تشوف واحد زي أحمد ماهر معلمهم في المكتبة بحيث يفتح المجلد ويفتح الورقة ويجيب الموضع، الموضع عارفين هو فيه إيه، المواضع التي لا يفهمونها التي أخذوها عن أسيادهم، فهي مواضع معروفة، مواضع معروفة يأتون بها ويشككون المسلمين، والمسلمون ما عندهم دراية بالعلم ولا عندهم كذا. فمن السهل إلا من رحم الله، فمن السهل إسقاط هيبة صحيح البخاري وهيبة صحيح وهيبة أبي هريرة. إذا كان هيبة القرآن أسقطوه، موجود في القرآن هذا الرحمن على عرش استوى، موجود في القرآن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، هيبة القرآن نفسها عندهم كما قال ابن عبد الوهاب، ما أحد ينظر في القرآن إلا العالم اللي المجتهد. في القاعدة الثالثة وضعوا شروطا لا تكاد تكون في أهل بدر، ليه؟ حتى يتسنى لهم ماذا؟ القول من غير اعتراض، لأن أنت تعترض، تعترض وانت من اصلا؟ انت من حتتكلم في القرآن؟ انت من حتتكلم في السنة؟ اوعى، لا لا لا، ده رجل داري، ده متخصص، اسكت. وهكذا فيمنعك من الاعتراض، يمنعك من الاعتراض. فلهذا صوبوا سهامهم تجاه ابي هريرة وتجاه البخاري. هذه السهام الموجهة لابي هريرة والبخاري ليس المقصود منها ابا هريرة ولا البخاري، المقصود منها ماذا؟ السنة، إسقاط الاستدلال بالسنة. وحسبونا ما جاء في القرآن. طيب وهل هم صادقون حتى في حسبونا ما جاء في القرآن؟ لا، إنما هو يريد أن يعزلك عن السنة التي فيها التفصيل والإيضاح والتأسيس وكل شيء، لأن هذه اللي بتواجه الأهواء. وبعدين يأتيك القرآن، والقرآن يتأوله كما يريد، يتأوله كما يريد. ليه؟ انت ناتي بالسنه، اذا 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 فسر استوى معنى استولى، بناتي بالسنه وبناتي باللغه وبناتي بمئات الادله على العلو. هو يريد ان يبطل هذا اصلا ولا تستدل عليه بسنه. ثم ياتي الى القران ويتاول القران ويحرف القران على حسب ما يهوى وما يريد. والا لو هم من أتباع القرآن حقا وأخذون بالقرآن لأخذوا بالسنة. أليس في القرآن وما أتاكم رسوله فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قال لي واحد لسه قبل رمضان بأسبوع قدرا وقعت مع واحد من هؤلاء، رحنا نعز أحد الإخوة وقعنا مع واحد هذا عجيب، فقال لا احنا نأخذ من القرآن من السنة ما يوافق القرآن بس فقط. قلت له فقط؟ اي نعم. قلت له طيب انت بتاكل لحم الحمار؟ قال لا. قلت له طيب القرآن هو قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس فقط، ولم يذكر لا الحمر. سكت، لانه طبعا هم ضعاف، هو يدرس له شيء إذا خرجت عن النص، لأن جهال أصلا ليسوا دارسين، إذا خرجت عن النص يسكت، يسكت. قلت طيب نكاح المتعة هذا جائز؟ الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها جائز؟ سكت. قلت له الله عز وجل يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى أن قالوا المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. يبقى اجمع بين المرأة عمتها ما في مشكلة، بين المرأة وخالتها ما في مشكلة، دي ليست في القرآن، دي في السنة فقط، وأنت تقول أؤمن بالسنة بما يوافق القرآن، طب هذا ليس في القرآن، يسكت. قلت له أصلا أنت لا تفهم قضيتك، أنت لا تستطيع أن تعبر عنها، فدعك من هذا الضلال والانحراف، هاتيك بأي أمثلة. فالشاهد من هذا أن هؤلاء ما عمدوا إلى إسقاط أبو هريرة لذاته ولا البخاري لذاته، إنما أرادوا ماذا يا إخوان؟ أرادوا إسقاط السنة حتى لا نستدل بالسنة. وهؤلاء مدرسة معروفة، مدرسة معروفة، ويأتون بأشخاص معينين، أشخاص معينين يجمعون بين الجهل والحنق الحقد والتطاول والجرأة في العرض، مش أي أحد، مش أي أحد. ولهذا شوفهم كده، شوف إسلام بحيري، شوف أحمد عبد ماهر، شوف إبراهيم عيسى، شوف تجد ما يبالون، ما يبالون، عندهم سلطة لسان وتعدي وانتقاص، وما يبالي بالمجتمع، ما يبالي، حتى الأزهر يطعنون فيه. كان جالس إسلام البحيري مع أحد أساتذة الأزهر اللي هو أضل منه، سعد الدين هلالي، يقول الأستاذ بقى ابن تيمية فيقول لا إحنا يعني ما نستهزئش، يعني ديت إيه مش ماشية مع سعد الدين هلالي يعني أستاذه بتاع، إحنا نقول، إحنا نقول إحنا نعرض الآراء، إحنا ما عندناش. ما هو إسلام يسقط مرجعية العلماء. طيب في المقابل سعد الدين هلالي بيجعل المرجعية مفتوح، مفتوح، مفتوحة بأي ضابط بقى؟ طالما في قول العالم في أمة الإسلام، ولو رواه ولو إلى آخره نقول به، وعليه يقول سعد بن الهادي إحنا نعرض الآراء على الناس، والناس هي اللي تختار، إحنا ما نلزمهمش بحاجة، الشعب هو اللي يختار، الشعب هو اللي يختار، فإحنا نعرض الآراء والشعب اللي يختار. إذن هي دعوة واحدة، دعواهما واحدة، لكن ده ملك وده كتابه زي ما يقولوا، فهما وجهان لعملة ايه؟ عملة واحدة. فهؤلاء يريدون اسقاط السنة ولكن لا يستطيعوا لذلك سبيلا، فالمعركة قديمة، بل اخبر النبي عن هؤلاء فقال لألفين احدكم جالسا على اريكته وكذا متكئا على اريكته يقول حسبي ما جاء في القرآن، الا انما حرم رسولك كما حرم الله الحديث او كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه ورويت الإسلام لملازمته، فالمكثرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة ذكرهم، شوف بعض النظمات تقريبا في بيت، سبعة في المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مكثرون، وإن كان غيرهم روى كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من الرواية عنهم عنه، لكن ليس من المكثرين، فالمكثرون معروفون. وسبحان الله يعني نجد انه من 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 هؤلاء المكثرين بل وجل هؤلاء من صغار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسنى لهم ما لم تسنى لغيره، واقل يعني الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد ابا بكر، هذا من يعني روى قليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع انه اول من امن من الرجال في الجملة العشر المبشرون، أقل بكثير جدا من غيرهم، أقل بكثير من غيرهم.
موجودين
نعم السبعة. نعم
قال النظمام الشيخ الإثيوبي قال المكثرون في رواية الخبر من الصحابة الأكارم الغرر، أبو هريرة يليه ابن عمر، فأنس فزوجة الهادي الأبر
عائشة،
ثم ابن عباس يليه جابر، وبعده الخدري فهو آخر.
أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري.
نعم. قال فأبو.
يبقى عندنا أبو هريرة رضي الله عنه.
قال فروى.
يليه ابن عمر رضي الله عنه، يليه أنس، يليه عائشة، يليه
ابن عباس.
ابن عباس.
جابر.
ويليه جابر ويليه أبو سعيد. نعم.
قال فأما أبو هريرة رضي الله عنه فروى 74,305 حديثا.
نعم.
اتفق الشيخان على 26,300، وانفرد البخاري 93 ومسلم 98. وأما ابن عمر رضي الله عنهما فروى 30,600 و2000 حديث، اتفق على 70 و100.
يعني شوف اللي يليه، ابن عمر يروي
2,630.
نعم. طيب بعد ذلك أنس كم؟
قال أنس 86,200 و2000. وما 2000؟
نعم 2000. ها خلاص 2086.
2286.
نعم.
وأما عائشة 2210.
نعم.
ابن عباس 1696.
نعم.
جابر 1540.
نعم.
وسعيد 1170.
لاحظ أن الفارق بين أبي هريرة رضي الله عنه وبين ابن عمر الضعف، ففارق كبير، 5000 وذكر 5000 وكم؟
قال 5374 حديث.
نعم. يعني روى ضعف ابن عمر الذي يليه، فأكثر رضي الله عنه، ومع ذلك الناس مختلفون في اسم أبي هريرة، ما اسمه، إلى أقوال كثيرة، لكن ما يضره هذا الاختلاف، فهو أبو هريرة رضي الله عنه قد اشتهر بلقبه وكنيته رضي الله عنه. نعم. فالبراء بن عازب روى حديثا كثيرا وشهد غزوات كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معروف بالعلم ومعروف بالجهاد، واستصغر يوم بدر، يعني كان دون البلوغ، وقال كنت أنا وابن عمر لده. وروى أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه وخاله أبي بردة ابن نيار، وحدث عنه عبد الله بن يزيد الخطمي وأبو جحيفة السوائي الصحابيان وعلي بن ثابت وسعد بن عبيدة وأبو عمر زاذان وأبو إسحاق السبيع وطائفة سواه. توفي سنة 72، وقيل توفي سنة 71 عن 84 سنة. وأبوه من قدماء الأنصار، قال الواقدي لم نسمع له بذكر في المغازي. وروى أبو إسحاق عن البراء قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 غزوة، قال هنا الذهبي الأعمش حدثنا أبو إسحاق رأيت على البراء خاتما من ذهب فيه ياقوتة، طبعا هذا يستبعد أن يلبس خاتما من ذهب، هذا ما نظنه. نعم. مسنده 305 حديث، يعني 305، له في الصحيحين 22 حديثا، وانفرد البخاري 15 حديثا ومسلم 6. إذن هذا روى كثيرا، هذا يعتبر روى كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 305 حديث، هذا يعتبر روى كثيرا عن رسول الله، لكن كما قلنا فرق بين روى كثيرا وبين المكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ترجمة مختصرة للبراء ابن عازب رضي الله عنه. يقولون من شجاعته كان شجاعا حتى روي أنه قتل 100 من الرجال مبارزة، وكان له موقف عظيم يوم اليمامة لما كان المسلمون يقتلون مسيلمة الكذاب. نعم. 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 وقيل 20. نعم. وإيه؟ نعم. أي هذا قول، لكن هو قول يعني جيد، لكن أيضا محل نظر. نعم، يعني ما تدري هو يكون كذلك أو غير ذلك. نعم. ذكر إيه؟
من الشافعية في كتاب التلائم بين أن يرويه التابعي عن الصحابي معلنا أو مع التصريح بالسماع. فقال: وإذا قال في الحديث بعض التابعين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل، لأني لا أعلم سمع التابعي من ذلك الرجل، إذ قد يحدث التابعي عن رجل وعن رجلين عن الصحابي، ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجل أم لا، فلو علمت إن كانوا منه لجعلته كمدرك العصر. قال: وإذا قال سمعت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل، لأن كل عدود انتم كلمة السلامتين.
علق هو تاني.
وقال ذلك الحكم، وقال وهو حسن متجه
متجهون.
نعم. وكلام من أطلق قبلوه محمول على هذا التفصيل.
نعم، لكن فيها خلاف في أصل الإطلاق، فيها خلاف، فمنهم من يقبل المرسل الكبار ومنهم من يرد. والصحيح أن المرسل من أنواع ضعف، وإن كان بعضه أهون من بعض. نعم. ولو حتى ولو قال سمعت، أن لماذا لا يصرح باسمه؟ نعم. إيه ايه علاقة؟ قال وان
لم يسمي ذلك الرجل. وقال الاثرم: قلت لابي عبد الله يعني احمد بن حنبل: اذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمي، فالحديث صحيح؟ قال: نعم.
نعم. قال اكمل. هو على كل هذا لو صرح قال حدثني عن أحد من أصحاب الرسول غير الرسول، لأن حينئذ ما يكون مرسلا، يكون في إبهام الصحابة فقط، يكون في إبهام الصحابة. في فرق بين أن يحدث التابع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ما يقبل حتى ولو كان من مرسل الكبار، وبين ماذا؟ وبين أن يحدث عن الصحابي. طيب، أن إذا حدث عن الصحابي بالعنعنة فاحتمل ذلك أن يكون أسقط أحدا، إما إذا حدث بماذا؟ بالتصريح، قال سمعت حدثني أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الراوي ثقة ثبتا، فإنه يدخل في جملة إيه؟ يدخل في جملة الاتصال، لأنه قال عن أحد، قال سمعت أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله. إذن هذا ليست صورة ماذا؟ المرسل، دي صورة المبهم، والمبهم هنا صحابي، المبهم هنا صحابي، وإبهام الصحابي ما يضر، شريطة أن يكون الذي قال ذلك ثقة ثبت، أن يكون الذي يقول ذلك ثقة ثبتة. يبقى دي ليست صورة الإرسال، هذه ليست صورة الإرسال. ليه؟ لأنه ما أرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأسقط الصحابي، إنما هذا ما أسقط الصحابي، صرح بالصحابي، صرح بالصحابة. طيب، وهو ثقة ست، وصرح بالسماع، يعني قال سمعت أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت صحابية من أصحاب رسول الله يقول كذا، حدثني أحد أصحاب رسول الله بكذا، فهو هنا يتبع خبر ماذا؟ الثقة. لو أن الثقة قال هذا ما نعم، لكن شوف فيها الاتفاق. قال عاد
روى البخاري عن الحميدي قال،
ده كلام العراقي،
ده قال العراقي في التقييد والإيضاح.
نعم.
روى البخاري عن الحميدي قال: إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، وإن لم يسمى ذلك الرجل وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه، فالحديث صحيح؟ قال: نعم. وقد ذكر المصنف،
لكن ليس إطلاق أحد من التابعين هكذا، لأن أحد من التابعين ممكن ما لقي صحابي، هذا إذا عرف، دي مسألة أخرى، إذا عرف بلقاء الصحابة، يعني إذا التقى بالصحابة وعرف له لقاء وتحديث. نعم، عرف له لقاء وتحديث. نعم، لكن لا، عرف بتحديث، عرف بتحديث عنه، عرف بأنه حدث عن صحابة رسول الله. نعم.
وقد ذكر المصنف في آخر هذا النوع التاسع أن الجهالة بالصحابي غير قادحة لأنهم كلهم عدول. وحكاه الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي في كتاب القدح المعلم عن أكثر العلماء. نعم، فرق أبو بكر الصيرفي من الشافعية في كتاب الدلائل بين أن يرويه التابعي عن الصحابي معنعنا أو مع التصريح بالسماع، فقال: وإذا قال في الحديث بعض التابعين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل، لأني لا أعلم سمع التابعي من ذلك الرجل، إذ قد يحدث التابعي عن رجل وعن رجلين عن الصحابي، ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجل أم لا. فلو علمت إمكانه منه لجعلته كمدرك العصر. قال: وإذا قال سمعت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل، لأن الكل عدول. انتهى كلام الصيرفي، وهو حسن متجه، وكلام من أطلق قبوله محمول على هذا التفصيل، والله أعلم.
طيب، شوف ابن حجر له في التنكيت على الموضع ده العراقي شيء؟ شوف في التنكيت علق. جئت بالتنكيت؟ ما. نعم، قال
في طرق معرفة الصحابي، ثم بأن يروى عن أحد من الصحابة أن فلانا له صحبة مثلا، وكذا عن أحد من التابعين، بناء على قبول التزكية من واحد وهو الراجح.
أعد.
ثم بأن يروى عن أحد من الصحابة أن فلانا له صحبة مثلا، وكذا عن أحد من التابعين، بناء على قبول التزكية من واحد هو الراجح.
أي مسألة دي؟ مسألتنا
نفس المسألة.
ما أي مسألة؟
مسألة إن هو اتصال إن التابعي قابل صحابي ولم يسمى.
لا، حدث عنه. شوف، قل، اقرأ تاني. أعد.
في طرق معرفة الصحابي، ثم بأن يروى عن أحد من الصحابة أن فلانا له صحبة مثلا، أن فلانا له.
لا، دي معرفة الصحابي.
نعم،
معرفة الصحابي، لكن احنا نقصد تحديث التابعي عن الصحابي لكن لم يسمه. فلا شك أن يعني هذا فعلا كما قال العراقي، هذا وجه حسن ومتجه في أن هذا يكون له حكم الاتصال، لكن إذا كان التابعي من الثقات وصرح بالسماع في هذا، فهذا متجه، غاية ما فيه الإبهام، ولا يكون هذا مرسلا، هذا ليس مرسلا لأن الصحابي موجود، لكن غاية ما فيه أنه مبهم، وإبهام الصحابي ما يضر، بخلاف الإرسال، دي مسألة غير مسألة مراسيل كبار التابعين. مراسيل كبار المراسيل يعني يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ضعيف. أما أنه يصرح أن صحابيا حدثه وهو ثقة، هذا محمول على الاتصال، هذا محمول على الاتصال، غاية ما فيه الإبهام فقط. نعم، ما في مشكلة طالما المبهم، لما يبهم في غير الصحابي تضر، إبهام غير الصحابي يضر، إنما إبهام الصحابي وهو ثقة يحدث عن صحابي ما في مشكلة. نعم، صيغ أداء، من صيغ الأداء يعني. نعم، في التنكيت
في النكتة على كتاب ابن الصلاح.
نعم،
قال: أما لو قال التابعي عن رجل فلا يخلو إما أن يصفه بالصحبة أم لا، إن لم يصفه بالصحبة فلا يكون ذلك متصلا لاحتمال أن يكون تابعيا آخر
تمام.
بل هو مرسل على بابه
تمام.
وإن وصفه بالصحبة فقد حكى شيخنا كلام أبي بكر الصيرفي
اللي هو العراق نعم.
وأقره وفيه نظر، لأن التابعي إذا كان سالما من التدليس حملت عنعنته على السماع. وإن قلت هذا إنما يتأتى في حق كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة بلا واسطة.
ده اللي احنا قلنا ايه اطلاق التابعين في نظر نعم.
واما صغار التابعين الذين جل روايتهم عن التابعين فلا بد من تحقق ادراكه لذلك الصحابي، والفرض انه لم يسمع حتى يعلم هل ادركه ام لا
تمام.
فانقدح صحت ما قال الصيرفي،
يعني هو بيتتبع اللي هو قيد الصيرفي في التفريق بين التصريح بالسماع والعنعنة. يعني إذن أصل القاعدة أقرها الحافظ ابن حجر لكن لو التعليق على العنعنة، يعني يريد أن يقول لا، إذا كان من كبار التابعين وليس معروفا بالتدليس فهذا محمول على الاتصال مثل شأن أي سائر الإسناد. فإذا قال عن هو كذا فهذا لا إشكال فيه إذا كان ثقة إيه؟ إذا كان ثقة ثبتا وليس يعرف به التدليس، لكن الشرط اللي هو أعلى أنه يكون قد حصل اللقاء نعم.
قلت سلامته من التدليس كافية في ذلك، إذ مدار هذا على قوة الظن به وهي حاصلة في هذا المقام والله أعلم.
هو أصل، وإن كان هذا في الرواة لكن ينسحب عليه القاعدة، هو أصل شرط مسلم ورأي مسلم ورأي البخاري، هل الثقة الثابت الآمن من التدليس يلزم أن يكون قد لقي من روى عنه؟ هذا اشترط البخاري ولم يشترطه مسلم، هو نفس المسألة لكن في الرواة، أن مسلما يقول يكفينا ماذا؟ يكفينا ثقة الراوي وأنه لم يدلس. فإذا عن ما يلزم أن احنا يثبت اللقاء كما يشترط البخاري، وإلا احتجنا فوق هذا الشرط شرطا آخر، فوق شرط أن يكون الراوي عدلا ضابطا، فبذلك نكون قد تحققنا مع عدلته وضبطه وليس يعرف بالتدليس. ماذا تريدون بعد ذلك؟ ماذا تريدون بعد ذلك؟ ثقة وضابط وعدل وليس من يعرف بالتدليس؟ إذن نقبل. البخاري يقول لا، لكن مسلم ما خلى شرط اللقي ولكن أخذ منه بطرف، ألا وهو إمكان اللقي وليس استحالة اللقي. شفت زي الولد كده نسبة لأبيه إمكان أن يكون منه، لكن ما نبيش الولد الفراش مع استحالة أن يكون منه، هنقول الولد الفراش صحيح مع استحالة أن يكون منه فننفي هذا. فالولد الفراش ما أمكن أن يكون من الفراش، فمسلم يقول ما أمكن اللقي، ليس فيه استحالة عدم اللقي. البخاري لا، يشترط أن يكون هناك اللقي، وهناك من هو أعلم من البخاري وهو اشتراط السماع حتى مع اللقي، اشتراط السماع مع اللقي. وعلى هذا اشتد مسلم في مقدمة رحمه الله تعالى وذكر أن أحاديث كثيرة مقبولة على هذا. الشاهد أن ابن حجر هنا لم يعلق على مسألة أصل المسألة وهي إبهام الصحابي، لكن كما قلنا إبهام الصحابي خرجنا بهذا عن حديث ماذا؟ المرسل. ده ليس إرسالا، الإرسال أن يرسل التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا خلاص هذا معروف أنه يكون من أنواع الضعف، لأننا لا ندري من المبهم هذا، هو صحابي ولا غير صحابي، ثقة ولا غير ثقة. إنما إذا قال سمعت أحد أصحاب رسول الله أو سمعت رجلا من أصحاب رسول الله يقول كذا أو حدثني رجل من أصحاب رسول الله يقول كذا، فهذا له الاتصال ولا إشكال، لأن غاية ما فيه إبهام الصحابة وصحابة كلهم عدول. لكن هل يلزم التصريح بالسماع وهذا ولا تكفي العنعنة فيه؟ هو ده اللي نقل الحافظ العراقي عن الصيرفي وقال ابن حجر فيه نظر. المهم ان هذا ليس معنا في حد الارسال، يعني هذه المسألة اللي تدخل معنا في حد الارسال، انما حد الابهام إبهام الرجل، فإذا كان المبهم صحابيا فلا يضر ذلك. نعم نعم.
يقول بل جاد البيقي فجعل ما رواه التبعي عن رجل من الصحابة لم يسمى مرسلا.
عن رجل إيه؟
بل زاد البيقي، قال ابن حجر بل زاد البيقي فجعل ما
بل
رواه
إيه؟
العراق يقول بل زاد البيهقي فجعل ما رواه التبعي عن رجل من الصحابة لم يسمى مرسلا وليس هذا بجيد منه. اللهم إلا
بل جعل البيهقي
ما رواه التبعي عن رجل من الصحابة لم يسمى مرسلا
لم يسمى مرسلا
مرسلا
يعني أكمل
لم يسمى مرسلا وليس هذا بجيد
لا يعني منه. بل جعل البيهقي إذا قال عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمى جعله مرسلا طالما لم يسمى، وهذا ليس بجيد طبعا، لأنه هنا حدث به عن الصحابة ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها
البقية شغلة لم يسميه مرسلا، لم يسمى مرسلا،
سماه مرسلا.
نعم.
لم يسمى عائد على الصحابة.
نعم.
مش عائد على مرسلا. نعم، عشان كده بقولك أنت قطعت القراءة. نعم.
وليس هذا بجيد منه، اللهم إلا إن كان يسميه مرسلا ويجعله حجة كمراسيل الصحابة رضي الله عنهم فهو قريب. قلت يريد شيخنا أن يجعل الخلاف من البيقي لفظيا، وهو توجيه جيد.
والله ليس بجيد إذا جعله من المرسل، هذا ليس خلافا لفظيا، لأن صورة المرسل إيه؟ صورة المرسل إسقاط الصحابي، يبقى التابع عن رسول الله، والبيهقي يجعل صورة الصحابي مرسل، يبقى خالف أصل. أرسلوا عن من إذن؟ أرسلوا عن من؟ حتى غاية ما في مرسل صحاب، مرسل صحابي لا تدخل فيها. فهو يقول يعني أراد يقول لها لفظا إيه؟ لو حملت على مرسل الصحاب، لكن البيهقي ما قال مرسل صحاب، جعله من صورة المرسل وأصل المسألة. نعم.